قال المصنف رحمه الله: وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا، يعني أنه استحب عند رؤية الهلال في أول ليلة أن يكبر ثلاثا. وهذا جاء في حديث ابن عمر عند الدارمي وابن حبان والطبراني، والحديث في سنده عبد الرحمن بن عثمان، عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم، هو وأبوه ضعيفان. فهذه لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني التكبير عند رؤية الهلال. قال: وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. هذا جاء أيضا في حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه آنفا وهو ضعيف، إلا أن له طرقا أخرى، فجاء من حديث طلحة رضي الله عنه. وهذه الأحاديث من أهل العلم من يراها ضعيفة لا تصلح للاستشهاد، كالعقيلي في الضعفاء، وقبله أبو داود في سننه، وأنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهكذا أيضا ابن القيم في زاد المعاد. ومن أهل العلم من يراها بمجموع الطرق تصلح للاحتجاج وتحسينه محتمل، وهو اختيار العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فلو أن شخصا قال هذا عند رؤية الهلال فلا حرج: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه. وهذا كله إنما فيه الدعاء الله عز وجل بأن يجعل هذا الهلال هلال خير وهلال رشد وهلال أمن وإيمان وسلامة وإسلام. وهذا من باب التفاؤل بمطلع هذا الهلال. والأمور بيد الله عز وجل، هو الذي يقلبها وهو الذي يدبرها ويسيرها. فإذا دعا المسلم ربه سبحانه فإن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبعضهم يزيد زيادات نبه عليها أهل العلم، يعني يقولون مثلا: شهر مبارك علينا وعليك يا رب. وهذا كلام باطل، تقول تخاطب الله عز وجل تقول شهر مبارك علينا وعليك، فهذا كلام باطل. ذكره علي بن محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع، وهو من علماء مصر. وأيضا ذكره العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه تصحيح الدعاء. فهذا لفظ منكر، لا يجوز أن يقال مبارك عليك يا رب لأن البركة كلها من الله عز وجل، فلا يعاد إليه، فالله سبحانه وتعالى البركة منه تبارك وتعالى. قال: ويقبل فيه قول واحد عدل، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء. يقبل فيه قول واحد عدل، يعني لو أن شخصا قال أنا رأيت الهلال، وكان هذا الشخص عدلا معروفا بالصدق ومعروفا أيضا بقوة النظر، بقوة النظر، فإن أهل العلم يشترطون ذلك. والعدل هو من كان مستقيما على دين الله عز وجل. لكن ذكر العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أن من نظر في هذا الزمان لوجد أن العدل بمعنى المستقيم على الكتاب والسنة الملازم للتقوى هذا الصنف قليل، هذا الصنف قليل لكثرة المعاصي وكثرة الذنوب وكثرة الإسراف على النفس من الخطايا. لكن قال: يشترط في المخبر بالشيء أن يكون أولا صادقا أمينا، ثانيا أن يكون ذا قوة بصرية. فمعنى لو جاء شخص معروف بالكذب وقال أنا رأيت الهلال، أقسم بالله أني رأيت الهلال، هل يقبل قوله؟ ما يقبل، لأنه معروف بالكذب، فهذا لا يقبل قوله. شخص آخر بصره فيه ضعف، بصره فيه ضعف، الناس كلهم يتراءون الهلال، هذا من بلده وهذا من بيته وهذا في قريته، ويأتي هذا وبصره ضعيف يقول أنا رأيت الهلال، فمثل هذا أيضا ما يقبل. نعم هو صادق، هو أمين، لكن بسبب ضعف بصره ربما تخيل له شيء. حتى ذكروا يعني أن قوما كانوا يتراءون الهلال، وذكروا هذا عن أنس رضي الله عنه، كان كبيرا في السن، فكان يقول ذاك الهلال والناس ينظرون أين الهلال، يقول في ذاك المكان، انظروا إلى جهة كذا، انظروا إلى جهة كذا، ما رأوا شيئا، ثم إذا بهم يجدون شعرة بيضاء في عينه فوزيحت فذهب الهلال. أين هذا يحصل بسبب ضعف البصر، فظن أنه يرى الهلال وهي شعرة بيضاء في عينه، لأن الذي عنده قوة بصر لو في شعرة على عينه سينتبه لها سيخرج مباشرة، لكن بسبب ضعف البصر حصل هذا. فإذا لابد من هذين الأمرين، الصدق والأمانة، وهكذا أيضا مع القوة، أيضا مع القوة. فإذا شهد عدل على هذا الوصف الذي ذكرناه قال رأيت الهلال، فماذا يجب بذلك؟ يعني الصوم، يجب بذلك الصوم. قال حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، والترمذي هو محمد بن عيسى ابن ثورة أبو عيسى صاحب السنن، حافظ ومحدث وفقيه، وكان رجلا ضرير البصر رحمه الله. فهو ينقل عن أكثر العلماء أن العدل الواحد إذا أخبر برؤية الهلال فإننا نأخذ بقوله. فلو أنه رد قوله رأى الهلال يقينا وذهب إلى الجهات المختصة وأخبرهم ما قبلوا قوله، فماذا يعمل؟ قال وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم. وهذا عند أهل المذاهب الأربعة يلزمه الصوم، يعني زيد رأى الهلال فواصل مع الجهات المختصة، أنا رأيت الهلال، قالوا تعال، نظروا فيه، اشتبهوا، شكوا فيه، ردوه، ما قبلوا شهادته. هو رأى الهلال، الجواب نعم رأى الهلال، قالوا يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم لأنه قد رأى الهلال، أما غيره فلا. لكن ينبغي له ألا يتحدث وألا يقول أنا رأيت وما أحد أخذ برؤيتي، ويشيع ذلك لما في ذلك من إثارة الفتن، لما في ذلك من إثارة الفتن. وإنما إذا رأى الهلال وأخبر الجهات المختصة فلم يقبل قوله فإنه يصوم في نفسه، يصوم في نفسه ولا يخبر أحدا حتى لا تثار الفتن والبلبلة والقيل والقال. نعم. والآخرون إذا لم يروا الهلال فإنهم لا يصومون إلا برؤيته أو بقبول خبر من قال أنه رآه، وإلا فإنهم يتابعون ولي أمرهم. قال ولا يفطر إلا مع الناس، ولا يفطر إلا مع الناس، يعني في هلال شوال إذا رأى إذا صام فإنه لا يفطر إلا مع الناس، لا يفطر إلا مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. نعم. إلا أن هلال شوال قول عامة أهل العلم أنه لا يقبل فيه إلا خبر عدلين، دخول رمضان يقبل بخبر إيش؟ واحد، دخول هلال شوال لا يقبل إلا بخبر اثنين عدلين. فلو أن شخصا شهد أنه رأى الهلال واحد فقط فهل يقال غدا عيد؟ الجواب لا، لا يقال غدا عيد، فخبر الواحد في هلال شوال لا يقبل، لا بد من خبر اثنين. وهذا قول عامة أهل العلم، ونقل عليه الإجماع، ونقل الخلاف عن أبي ثور أنه جوز قبول خبر الواحد، والصحيح هو القول الأول أنه لا يقبل خبره إلا إذا كان معه آخر. طيب إذا لم يقبل قوله، إذا لم يقبل قوله وهو قد رأى الهلال يقينا، فهل يعمل بما رأى أم لا؟ الجواب نعم، يعمل بما رأى فيفطر وجوبا لأنه قد رأى الهلال، لكن لا يظهر فطرة، لا يظهر فطرة حتى لا تثار الفتن أو يساء به الظن، يقولون فلان متلاعب، ما أدري إيش شاف في جهة المغرب وقال الناس هلال من أجل يبغى يفطر. فلهذا إذا رأى الهلال يقينا وليس معه آخر فإنه في هذه الحالة يفطر ولا يخبر أحدا، يفطر ولا يخبر أحدا. نعم. فيلزمه أن يعمل بما رأى، ثانيا أن لا يخبر أحدا حتى لا تحصل بلبلة وفتن وقلاقل. فإن كثيرا من الناس الآن خصوصا مع الواتساب ومع الفيسبوك ومع هذه الأشياء في التواصل الاجتماعي واسعة النطاق، ربما بعضهم يحصل له شيء من ذلك فيكتب، وتحصل البلبلة بين الناس والأخذ والرد، وكيف صومنا وكيف كذا وكيف كذا، يدخل الناس في شكوك. هذا كله بسبب هذه الأشياء. فلهذا الشخص إذا رأى الهلال، رأى هلال رمضان، فإنه يخبر الجهات المختصة، فإن قبل قوله فذاك، فإن لم يقبل قوله صام، ولا يشيع خبرا حتى لا تحصل يحصل قيل وقال. هذا أولا. وهكذا في باب هلال شوال، إذا رأى هلال شوال وأخبر الجهات المختصة ولم يشهد أحد عندهم إلا أنت، فإنهم يردون شهادتك، وأنت قد رأيت الهلال فتعمل بما رأيت ولا تخبر أحدا حسما لمادة الشر والفتنة. نعم. قال وإذا رأى هلال شوال لم يفطر، هذا على قول لأهل العلم، والصحيح أنه يفطر إذا رأى الهلال، لكن الناس لا يقبلون ذلك إلا بعدلين. قال والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، يعني الآن أنا مثلا أريد السفر، أريد السفر، الآن جاء خبر في أمر ضروري، يعني نسافر إما إسعاف مريض نحو ذلك، فقلت أنا الآن سأدع في الطريق، ما في مطاعم ولا في كذا، وسنتعب في السفر وفي الطريق، سيارة ما فيها مكيف ولا، يعني حالتها حالة، فكيف نفعل؟ فالآن هنا يقول أنه لا يفطر إلا إذا فارق بيوت قريته. الآن أنا في الحوطة، فإذا خرجت من الحوطة وصرت ما أراها لي الفطر، أما وأنا لا أزال أرى البيوت ليس لي الفطر. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول أن من دخل في الصوم ثم عرض له السفر فإنه لا يجوز له الفطر أبدا، لا في بلده ولا بعد الخروج من بلده ولا في طريقه. القول الثاني قالوا له الفطر إذا خرج من بلده وابتعد عن البيوت، وهذا يعني القول قول أبي بصرة الغفاري، بمجرد الطلوع على المركوب ولو كان في نفس البلد قال له أن يفطر، له أن يفطر. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه لبس لباس السفر ودعا بطعامه ولا يزال في البيت فأكل منه، فقيل له في ذلك يعني كيف تأكل وأنت لا تزال في البلد والآن رمضان، فقال هي سنة، قال هي سنة. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشخص له أن يفطر وهو في بيته، له أن يفطر وهو في بيته ثم بعد ذلك يسافر. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الباب أن من عزم على السفر وأراد المشي فله أن يفطر، له أن يفطر. فالذين يقولون من دخل في الصوم ليس له الفطر، هذا القول ليس بصواب، وإنما الصواب أن له الفطر. ثانيا، هل يفطر إذا فارق البيوت أو يفطر وهو في البيت؟ فإن قول أنس قول قوي، وأنس رضي الله عنه هو خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ويقول لنا من السنة، ولا سنة عند الصحابة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز هذا العمل. ولو أن شخصا مثلا يعني أخر الفطر إلى الطريق فهذا لا بأس فيه ولا مانع منه، لا بأس فيه ولا مانع منه. لكن الحاصل أن المسافر إذا دخل في الصوم ثم أراد الفطر فإن له أن يفطر. نعم هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وهل الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. قال هنا والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والصحيح في هذا أن الصوم أفضل، أن الصوم أفضل إذا كان لا يشق عليه ولا يشق على من كان معه. أحيانا مثلا يكون يخرج أحد الوجهاء أو المشايخ ومعه مجموعة من الناس يرافقونه، فهو يقول أنا سأصوم، وهو ما شاء الله عنده جلد وعنده قوة ويخدمونه ويجهزون له ويعدون له. الجماعة قالوا نحن أيضا سنصوم وصاموا. وإذا بواحد مدوخ، واحد يا فلان تعال ساعدنا في كذا، قال تعبان ما استطيع اسوي حاجة. والثالث والرابع، ففي هذه الحالة لابد أن يفطر من أجل أن يفطر هؤلاء، من أجل أن يفطر هؤلاء. وإذا كان سيلحقهم الضرر يقينا فلا يجوز لهم الصوم، لا يجوز لهم الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى فتح مكة رغبهم في الإفطار، رغبهم في الإفطار وقال إننا سنقدم على العدو فالفطر، فحثهم على الفطر، فكثير منهم لم يفطر، فلم يعزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما دنوا من العدو وهم سيصبحون العدو أمرهم بالفطر وعزم عليهم في ذلك، فأخبر أن قوما لم يفطروا، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا الحديث الصحيح جاء من حديث جابر رضي الله عنه، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا بالتحذير من الصيام في السفر خصوصا إذا كان سيلحق الضرر بالآخرين. فإذا أنا بمفردي صمت وأقوى على الصيام، فالصيام أفضل، الصيام أفضل. وإن أفطرت فهذه رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. فإذا كان معي مجموعة يقتدون بي، فإذا أنا صمت قالوا حسن صوم يا جماعة افطروا، ترون كذا، قالوا لا أبدا، إذا أنت ستصوم نحن سنصوم. ففي هذه الحالة ينبغي له إيش؟ الفطر، حتى يسهل عليهم الفطر. فإذا رأوك أنت القدوة لهم قد أفطرت قالوا نحن سنفطر، لأنهم يقولون كيف نحن نفطر الشيخ ما أفطر، كيف نحن نفطر وهذا عالم ما أفطر، نحن نتابعه ونقتدي به. فلهذا ينبغي له أن يفطر من أجل أن يفطروا، من أجل أن يفطروا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، حتى هو بظل عليه، فسأل قالوا إنه صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. والحديث الصحيحين حديث جابر، ليس من البر الصوم في السفر. فمن أهل العلم من أخذ هذا على الإطلاق وقال لا يجوز الصوم في السفر أبدا، هذا القول ما هو صحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، وهكذا صام معه أبو الدرداء كما في بعض الغزوات، وكان في رمضان وفي شدة حر كما يقول الراوي في شدة حر، وليس أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الدرداء وابن رواحة. نعم ما أحد صام إلا هؤلاء فقط. فالمقصود في هذا الحاصل من هذا أن الصوم أفضل إلا إذا كان يشق عليه أو يشق على رفقته أو يشق على رفقته. أنا معي مجموعة قالوا خلاص نحن غدا نحن إن شاء الله سنفطر، فقلت أنا لا أنا سأصوم وأنا مع المجموعة أمشي معهم، فإذا بي أدوخ. طيب إذا دوخت وهم في السفر في الطريق معنا لابد يدوروا على مستشفى من أجل أن يسعفوني، الآن عطلتهم ولا ما عطلتهم؟ الآن عطلتهم. إذا في مثل هذه الحالة أنت إذا كنت مع رفقة مع ناس فينبغي لك ألا تحرجهم، ألا تحرجهم. السيارة تحتاج دفع، قلت والله أنا تعبان صائم، بنشر تعال ساعدنا في البنشر أنا صائم، جيب كذا أنا صائم، ما أدري إيش كذا أنا صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، جاء في صحيح مسلم أنهم نزلوا منزلا وكان منهم الصائم ومنهم المفطر، فالصائمون كانوا متعبين جلسوا والمفطرون قاموا يخدمون يجهزون الخيام ويذهبون بالإبل إلى مكان الماء ويفعلون ويفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر، يعني أجر الصوم ذهب مع من؟ مع الذين أفطروا، مع الذين أفطروا أنهم قاموا بالخدمة وقاموا بالعناية وقاموا بالإصلاح والتجهيز والإعداد، والصائمون مكانهم، والصائمون مكانهم. فهذه إذن خلاصة هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. يقول الذي رأى الهلال يصوم لوحده أهل يصومون أم لا؟ الجواب لا، هو فقط يصوم ولا يلزم أحدا ولا يلزم أحدا أن يصوم معه. نعم والله أعلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.